وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب الإصلاح بين الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من
أول أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي العظام والمفاصل، يعني كل يوم تطلع الشمس، فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة. قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامة في كل إنسان 360 عضوا أو مفصلا، فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة. ولكن الصدقة لا تختص بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام، لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل.
ثم هذا معنى قوله صدقة، لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل. فكل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في حد الصدقة، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يؤدي شكر هذه النعم العظيمة، وهي على السلامة التي هي العظام والمفاصل التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. نعم.
قال: ثم بين صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة فقال: تعدل بين اثنين صدقة، يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما، تحكم بينهما بالعدل، وكل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. وعلى هذا فنقول:
فلا يقال في ما وافق الشرع هذا ظلم، وإنما كل ما وافق الشرع فهو عدل. إذا وافقت الأحكام والأحكام فهذا عدل، ولا يقال في الشرع هذا ظلم والعياذ بالله. الله عز وجل جعل ميراث المرأة على النصف من الرجل في قول الله عز وجل: ليوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يقال ظلم، هذا ظلم، كما يدعي هؤلاء العقلانيون بأن هذا ظلم، وبأن المرأة تعمل وتفعل وإلى آخر ذلك. هذا عدل، كل ما أمرت به الشريعة عدل. حينما يقول الشارع: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا يقال: كيف تظلمون المرأة والمرأة لا يكون لها شيء من الولايات. نقول: هذا عدل، لكن الناس يريدون عدلا يوافق أهواءهم. وكما قلنا، الإسلام دين العدل. حينما نطلق نقول دين العدل، ولا نقول دين المساواة بإطلاق، إنما مساواة فيما أمر الشارع بالتسوية بينه، وما أمر الشارع بالتسوية بينه فهو العدل، وأفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل. نعم.
قالوا: على هذا فنقول،
فمعنى تعدل بين الاثنين، بين الاثنين تعدل يعني تحكم بينهم بالعدل. نعم.
قال: وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدلا، بل هي جور وظلم وباطل، ومن حكم بها معتقدا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه فإنه كافر مرتد عن دين الله، لأنه كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن، أما الذي أعمى الله بصيرته فإنه لا يدري، بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا والعياذ بالله.
ولأن هذه القوانين من وضع البشر، ولا يمكن للبشر أن يحصل لهم العدل على وجه الكمال، فلهذا ترى هذه القوانين الوضعية لا تخلو من مظالم كثيرة، ولو أن الناس حكموا بما أنزل الله لكان العدل ومراعاة كل جانب، لأنها شريعة ربانية ليست شريعة يوكل فيها الحكم إلى العباد، لأن العباد تقصر فهمهم عن إدراك المصالح على وجه الكمال والمفاسد على وجه الكمال، فلهذا يقع خلل ولا بد. وأما هذه الشريعة المباركة فإنها عدل كلها، عدل كلها لا ظلم فيها بأي حال من الأحوال، ولهذا الذين يتحكمون إلى القوانين الوضعية هؤلاء تقع عندهم مظالم، مظالم عديدة لا حصر لها، ويقع من الضنك بسبب هذه القوانين الوضعية الضنك الشديد، لأنه لا يمكن أن يحصل العدل على وجه الكمال، والله عز وجل شرع لعباده وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، فإذا كان هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله، فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبين أنه لا حكم أحسن من حكم، قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا كان الحكم غير ما أنزل الله جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وصفت بالكفر، ولكنه كفر دون كفر كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ليس كفرا يخرج من الملة، ليس كفرا ككفر بالله ورسوله، وإنما هو كفر معاصي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الكفر الوارد في الشريعة بأنه الكفر الأصغر، كفر دون كفر. فالشيخ هنا قال ومن حكم بها معتقدا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه فإنه كافر مرتد، أو يجوز ذلك، يقول هذا جائز، هذا جائز، حتى ولو قال شريعة الله أفضل، حتى ولو قال شريعة الله أفضل لكن جوز الحكم بالقوانين الوضعية فهذا لا يجوز، هذا كفر أكبر. لو جوز قال هذا جائز، جائز أن يحكم به بين الناس. نعم.
قال ومن العدل بين اثنين العدل بينهما بالصلح، لأن الحاكم بين الاثنين سواء أكان منصوبا من قبل ولي الأمر أو غير منصوب، قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين، فإذا لم يتبين له فلا سبيل له إلا الإصلاح، فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع. وقد سبق لنا أنه لا صلاح مع
ويبغي على الذين يحكمون بين الناس أن يحكموا بالعدل وأن يحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يجهل شرع الله فلا ينبغي أن يحكم، فلا ينبغي أن يحكم إذا كان يجهل. وللأسف الشديد كثير من هؤلاء الذين يحكمون بين الناس في المجالس العرفية للأسف لا يفقهون كثيرا من أمور الشريعة، ولهذا بناء على ماذا يحكمون بين الناس؟ بناء على أعراف وما تمليه العقول، وهذا يترتب عليه مخاطر عظيمة جدا. فالذي يحكم بين الناس ينبغي أن يحكم بالعدل، ينبغي أن يحكم بشرع الله، ينبغي أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عالما بذلك. هيفض بين الناس في الدماء كيف وهو جاهل بالشريعة؟ كيف يفض بين الناس بالكمال في أحكام النكاح والطلاق وغير ذلك، في أحكام البيوع والشراء وغير ذلك، كيف يحكم بين الناس بالعدل وهو جاهل بالشريعة؟ نعم، لهذا لا يجوز. إذا كان الإنسان يشكل عليه الحكم ولم يدري حكم الله عز وجل في المسألة وجب عليه التوقف ولا يحكم بغير ما أنزل الله. نعم.
قال: وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة فإنه لا يمكن الصلح، كما قال تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشح وألا يطالب بكمال حقه، لأنه إن طالب بكامل حقه طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح، بل لا بد أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه، فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق.
نعم، هذا يسمى التصالح، لأن هذا يطلب 100 والثاني يقول مثلا ليس لك إلا 50، وهذا ليس معه بينة وهذا ليس معه بينة، وإلا البينة يحكم بها، لكن لا هذا معه بينة ولا هذا معه بينة، فماذا يكون الأمر حينئذ؟ يكون الأمر بالتصالح، نقول طالما أنك ما عندك بينة وهذا ما عنده بينة فنتصالح في الحكم، نحكم مثلا بينهما يبقى له 70 أو له 50 أو له 100 أو له كذا، المهم من التصالح يحصل بتنازل كل واحد منهم عن الحق أو بتنازل أحدهما عن شيء من الحق، المهم أنه يحصل التصالح بينهما. فمع المشاحة ما يحصل التصالح، هذا مصر على أن يطالب بكامل حقه وهذا مصر أن يطالب بكل حقه، فلا يمكن التصالح بين الناس على هذا. نعم.
قال: فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل أو من حيث حال المتخاصمين فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح. قال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا صدقة، هذا أيضا من الصدقات أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع ألا يركبها بنفسه، أو تحمل له عليها متاعه تساعده على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني إذا رأيت ما يؤلم المشاه فأمطته أي أزلته فهذه صدقة، سواء كان حجرا أم زجاجا أم قشر بطيخ أم ثيابا
بالطيخ
أو قشر بطيخ أو ثيابا يلتوي بعضها على بعض أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن كل ما يؤذي أزاله عن الطريق فإنك بذلك تكون متصدقا، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة. ومن ذلك
يعني هذا بالمفهوم، إذا كان تنحية الأذى عن الطريق صدقة، أن تميت الأذى عن الطريق صدقة، فيكون إلقاء الأذى في الطريق ماذا؟ سيئة، ولا ينبغي المسلم أن يلقي بين الناس في الشوارع والطرقات وكذا ما يؤذيهم، بل ينبغي أن يرفع الأذى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
قال: ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع أو يتركون المياه تجري في الأسواق فتؤذي الناس، مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى وهي استنفاد الماء، لأن الماء مخزون في الأرض، قال الله تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، والمخزون ينفد. ولهذا نرى أن الذي يترك الماء ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة، لأن الماء مشترك، فإذا أسأت في تصريفه وأنفقته ولم تبالي به كنت مسرفا، والله لا يحب المسرفين، وكنت مسيئا لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله، وهذا ضرر عام. والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون، والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهذه ولله الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتها، طيبة بغاياتها. أما الطيبة بذاتها فالذكر لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفضل الذكر قراءة القرآن. وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس، إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبا بذاته لكنه طيب في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك وإدخال السرور على إخوانك مما يقرب إلى الله عز مما يقربك إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة صدقة، وهذا من أعم ما يكون. ثم قال: وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
يبقى الكلمة الطيبة صدقة. قال: والكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين، طيبة بذاتها وطيبة بغايتها. طيبة بذاتها وهي كلمات الذكر وأعلاها لا إله إلا الله، فأفضل الكلام لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، وكلمة سبحان الله، وكلمة الحمد لله، وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك من الكلام ماذا؟ الطيب. لكن أعلى ذلك كلمة لا إله إلا الله، ولهذا يدخل الإنسان الإسلام بها، يدخل الإنسان الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، ويخرج من الدنيا على كلمة لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وإلا فكل كلمات الذكر كلمة طيبة، وتلاوة القرآن طيبة. طيب، هناك كلمة طيبة في غايتها، ومعناها ماذا في غايتها؟ أي أن الكلمة تكون مباحة لكن يتوصل بها إلى أمر مشروع. وكذلك مثلا الإصلاح بين الناس كلمة طيبة، الأمر معروف عن المنكر كلمة طيبة. نعم.
قال ثم قال: وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. قال: كل خطوة خطوة بالفتح، يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة، ومع ذلك كل خطوة فهي صدقة لك. إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء لا يخرجك من بيتك إلا المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. أسبغ الوضوء في بيتك
كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وبين أنه لا يتوضأ أحدنا في البيت فيسبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة إلا كانت خطواته إحداها يرفع له بها درجة، والثانية يحط عنه بها خطيئة. لكن هذا منوط بماذا يا أخوان؟ بهذا الفعل، وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ويصبغ الوضوء. طيب، يخرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، إذن يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى الصلاة. طيب، لو توضأ في بيته ثم خرج إلى السوق ومن ثم إلى الصلاة له أجر، لكن ليس هو الأجر المنصوص عليه في الحديث. فإن الأجر المنصوص الذي له قدر معين يتوقف على العمل المخصوص الذي له صفة معينة. نعم.
قال: أسبغ الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة.
طيب، لو كان يركب سيارة فله أيضا في ممشاه الأجور والحسنات، طيب كيف تكون؟ الله أعلم. هل بقدر الخطوة؟ لو مشاها الإنسان بقدرها محتمل. هل يكون بلفات العجلة هذه؟ محتمل، الله أعلم يعني. لكن هو في ممشاه يؤجر، والنبي قال كل خطوة، فلعل يكون قدر الخطوة، يكون لعل يكون قدر الخطوة التي يخطوها. شوف كده أحد تكلم فيها. نعم.
قال: قال
طيب لو خرج يريد الصلاة ولم يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء نقول له أجر كذلك، لكن هل هو الأجر المنصوص عليه في الحديث؟ القاعدة كما قلنا، الأجر المنصوص عليه لابد أن يترتب على ماذا؟ على العمل أيضا المنصوص عليه. لكن ليس يعني هذا أنه لا يحصل له أجر، يحصل له أجر، لكن يكون هذا الأجر غير الأجر الذي نص عليه. نعم.
الجوهر شيخنا في الصحيح في الخطوة والخطوة.
نعم.
قال: الخطوة بالضم ما بين القدمين، وجمع القلة خطوات وخطوات والكثير خطى، والخطوة بالفتح المرة الواحدة، والجمع خطوات بالتحريك وخطاء.
يعني خطوة إذا أردنا اسم المرء خطوة وخطوة وهي التي تكون بين القدمين، هذا بالضم وهذا بالفتح. فخطوة إذا أردنا الفعل فهو اسم مرة يعني فعل فعل واحدة، يقال أكلة شربة يبقى خطوة، بقى في كل خطوة تخطوها المرة من الخطوات. نعم
كذلك ابن الأثير.
نعم ابن الأثير ماذا قال؟
قال ابن الأثير في حديث الجمعة رأى رجل يتخطى رقاب الناس أي يخطو خطوة خطوة، والخطوة بالضم بعد ما بين القدمين في المشي، وبالفتح المرة.
نعم نعم نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى بالنسبة للأجر المترتب على الذهاب إلى المسجد، هل هو خاص بالمشي أم يعم الراكب وغيره؟ فأجاب يعم الراكب وغيره. السؤال يكتب له أجر الخطوات كذلك؟ قال الله أعلم، المقصود مسابقته وسيره إلى المسجد سواء بقدر الخطى التي لو مشى عدت له،
سواء بقدر الخطى نعم،
أو على وجه آخر ربنا أعلم.
نعم فالله أعلم عند الله عز وجل. نعم نعم عثمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد كتب الله لك ذلك كله، فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من المجيء على مركوبه، لأنه يحسب لك أجر الخطى، ولكن إذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وخطوة السيارة دور الكفر إذا دار مرة واحدة،
دور الكفر كفر العجلة يعني. نعم
إذا دار مرة واحدة هذه تعتبر خطوة، لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض، فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعه مرة ثانية. فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وتكون كل دورة للكفر بمنزلة الخطوة للقدم، هذا أيضا من فضائل المشي إلى المساجد.
نعم لكن قد يكون فيها نظر، قد يقال هذه خطوة سيارة وليست هي خطوة ماشي إنسان، والأجر مرتب على خطاك، فلك بكل خطوة تخطوها يبقى هذا القدر رجع في تقديره إلى خطوتك أنت، إنما هذه تعتبر خطوة سيارة. فلهذا نقول الله أعلم ورب عز وجل كريم، وقد يعطى الإنسان قدر هذه قدر الخطوات، يعني لو أنه لو 100 خطوة بينه وبين المسجد 100 خطوة لو مشى، فهذه إن شاء الله يرجى أنه تكتب له 100 خطوة. نعم
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول هل بذلك ينتقي الإنسان أبعد المساجد وله الأجر؟
ينتقي الإنسان أنقى المساجد التي تكون على السنة، فلو المسجد على السنة بعيد يذهب إليه، أو قريب يذهب إليه الذي هو على السنة، وكذلك أيضا الذي هو فيه كثرة العدد. أما لو الإنسان تحرى المسجد البعيد من أجل كثرة الخطوات، الظاهر أن الإنسان لا يتكلف، ولكن إن كان مسجده بعيد فإنه يؤانس نفسه بهذه، كما جاء في السنة، فلما أراد قوم أن يقتربوا من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، يعني انزموا دياركم كما أنتم. فإذا كان الإنسان بعيدا فإنه يؤنس نفسه بذلك، لكن لو كان قريبا من المسجد هل يتكلف أن يذهب إلى مساجد بعيدة؟ لم نعلم هذا من عمل العلماء فيما نعلم، لم نعلم هذا من عمل العلماء أن الإنسان يترك المسجد القريب ويتكلف هذا إلى المسجد البعيد، لكن إن كان مسجده بعيدا فإنه يصبر نفسه بماذا؟ بأن هذه الخطوات تكتب له. إنما يتكلف هذا إلى مسجد بعيد لا أعلم هذا من عمل العلماء، بخلاف من كان مسجده بعيدا فإننا نقول له اصبر فإن هذه الخطوات تكتب لك. وقد كان هناك من المسلمين من يصلون في العوالي البعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مساجد، ومع ذلك لم يؤثر أنهم كانوا يتركون مساجدهم ويأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلفون ذلك، مع أنه يجتمع لهم مع بعد المسافة، الصلاة مع رسول الله، هذا واحد. اثنان أجر المضاعفة، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والمدينة بخلاف مكة، المدينة لا تضاعف الصلاة فيها إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المدينة فيها حرم وكل شيء، والنبي قال ما بين لابتيها كذا، لكن المضاعفة في مسجد المدينة أتت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خارج مسجد النبي. يعني لو بين مسجد النبي وبين مسجد آخر كيلو واحد أو نصف كيلو، فإن المضاعفة ما تحصل إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ائتم بالإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تباعدت الصفوف مع اتصالها لو كيلو أو كيلوين، فإنه يكتب له الأجر ويكون صلاته مضاعفة. طيب، ومع ذلك، مع كون المضاعفة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون المسافة بعيدة، إلا أن هناك مساجد كانت في المدينة في أطرافها، وما كانوا يتكبدون المشاق في الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه. فدل هذا والله أعلم على أن تكبد المشاق وأن الإنسان يترك المسجد القريب ويذهب إلى مسجد أبعد من أجل هذا، هذا ليس من عمل المسلمين وفيما أعلمه عمل العلماء، ولكن هل يحصل له المضاعفة؟ يحصل له المضاعفة، لكن تكبد هذه المشاق وقد يحصل فيها نوع تكلف لا أعلمه مصانع العلماء. نعم نعم، أبعد أبعد من المسجد، الأبعد، فالأبعد من المسجد أكثر أجرا لا شك أنه أفضل، لكن نقول بالنسبة لي، هل حينما أترك المساجد وأتعدها إلى المسجد البعيد هل هذا عمل مطلوب أم لا؟ فنقول يتحكم في ذلك عمل العلماء، عمل المسلمين، ولأن الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ هو ذلك، كانوا يأتون إليه في الجمعة لأن ما في جمعة تتعدد، أما في الفروض فكانوا يقتصرون على مساجد. نعم، ابن باز يقول
سؤال ابن باز شخنا.
نعم،
سؤال رحمه الله تعالى: من كان بجنبه مسجد ويتخطى إلى مسجد أبعد، فأجاب: ما في بأس إذا كان يقصد الأجر، وإذا كان المسجد القريب لا يترتب عليه شيء لذهابه منه، لا يتهم بشيء ولا يترتب عليه تخلف ناس، أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة، فالصلاة في المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس وحرصهم على الصلاة بأسبابه أولى.
لأن الواحد لو انتقل من مسجد قريب إلى مسجد بعيد يقول ماذا في شيء، ولأنه يقلل جماعة المسجد أيضا. ها،
قال: أما إذا كان ذهابه لمسجد بعيد لا يترتب عليه شيء فلا بأس، مثل ما قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. لكن بعض الناس وجوده في المسجد من أسباب جمع الناس ومن أسباب حرصهم على الحضور، وقد يتهم لو رأوه وقالوا ما صلى وإلا كذا ويرمى عرضه.
نعم نعم، والأقرب عندي كما قلت لكم أن هذا لا نعرفه يعني من عمل العلماء، وأنهم يتكلفون ذلك. ولو أن مسجدا طلب لبعده وفضله لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلون معه، والمسجد فيه المضاعفة، مضاعفة الأجور، فالإنسان ما يتكلف. لو كان يترتب عليك كلفة ومشقة لا، لكن لو عندي مسجدان هذا أبعد من هذا قليلا أتحرى الأبعد إذا لم يترتب عليه خلل في المسجد الأقرب مني. نعم نعم نعم، قرار إيه؟ إقرار النبي. نعم هات.
جاء عند مسلم الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
قال فتوجعنا له، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيق من الرمضاء ويقيق من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت.
اي نعم، طالما هو طلب ذلك ويتحمل ذلك فلك ما احتسبت. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث؟ وهذا يدل على أن هذا لم يكن من صنيع الصحابة كلهم، لم يكن معروفا. ولهذا لما كان هذا الرجل يتكبد المشاق قالوا هل فعلت كذا، هل اشتريت كذا، والنبي قال صلى الله عليه وسلم لك ما احتسب، يعني فعلك هذا ما لا إشكال طالما أنك احتسبت وكذا لا إشكال. لكن هذا ليس مشهورا عند الصحابة، لماذا لم يفعل الصحابة مثل ذلك؟ نعم. فالذي يظهر أنه لو أن الإنسان لا يتهم إذا ترك المسجد القريب ويتحمل ذلك خلاص ندعه وما يريد، لكن هل هذا العمل مطلوب؟ لكانت المساجد تهجر بالقريبين منها. كيف أنا هنا أذهب إلى بعد مسجد، واللي هناك هذا إلى بعد إيه مسجد، فهذا يأتي مسجدي وأنا أتي مسجد هذا، يعني كل سيتحرى هذا الأمر، هذا يأتي الأبعد وأنا أتي الأبعد، فالأبعد بالنسبة له هو الأقرب بالنسبة لي. فعلى كل حال يعني يتضح من هذه الواقعة أن هذا لم يكن معروفا في الصحابة رضوان الله عليهم على كثرة حرصهم على الخير. لكن لو فعله إنسان يرجو هذا الأجر فله ما احتسب. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذ لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياءه بذكر الله أولى. وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا.
أي نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أسبغ الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد: الأولى صدقة، والثانية رجوع رفع درجة، والثالثة حط خطيئة. كل هذا من نعم الله عز وجل، والله الموفق. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت
ولم زيادة
وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات فإن ذلك لا بأس به. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا أو أن المراد أن يوري؟
هل المراد بالكذب هنا التورية أو المراد بالكذب الكذب الصراح؟ التورية أن تتكلم بكلام يكون لك فيه مراد والمخاطب يفهمه على مراد آخر، هذا يسمى بالتورية، توري كنوع تعمية. فأنا أقول أنا ذهبت إلى فلان وأنت تفهم أن هذا بالأمس، وإنما أنا أريد أن هذا كان من أسبوع لأن في مصلحة أن تفهم مني أن هذا كان بالأمس. يعني مثلا أنت رحت لفلان عدت كان مريض أو كذا، ولو أني قلت لك ما ذهبت لي أمس لحصل نوع ملامة، فأقول أيوة ذهبت إليه وأنا أوري بذلك وأريد أنني ذهبت إليه منذ أسبوع أو غير ذلك. هل هذه التورية المرادة في الحديث وهو ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا فيوري من أجل هذا الإصلاح، أو أنه يشرع أو يجوز الإنسان أن يكذب الكذب الكذب الصراح من أجل هذه الأغراض. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا أو أن المراد أن يوري، بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع، لكنه له وجه صحيح، كأن يقول كأن يعني بقوله مثلا فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين، فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص، أو يريد بقوله إنه يدعو لك أنه من عباد الله، والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة، كما قال
نعم
النبي
يقول والله يدعو لك، هذا يدعو لك والله، وأنت تريد ماذا؟ الدعاء الذي يكون في الصلاة، فمن من مسلم يتشهد إلا ويدعو الإخوان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتقصد بهذا الأمر. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقال بعضهم إن التورية تعد كذبا لأنها خلاف الواقع، وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب 3 كذبات في ذات الله، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه ورى. وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له،
يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى ومع ذلك سميت كذبا، فإنه جاء في الحديث أنه اعتذر عن شفاعته بأنه كذب 3 كذبات في ذات الله، يبقى سميت كذبا. طب ما هو المستدل بهذا، المستدل بهذا أن التورية تسمى كذبا هيعطيها حكم الكذب، وحكم الكذب ما يجوز، أو أن المسألة مسألة اصطلاحية فقط فهي كذب باعتبار، لأنه لو كانت كذبا بالمعنى المعروف يقول التورية تعد كذبا، يعني هل يأثم على هذا الكذب أو أن هذا يغتفر إثمه إذا كان المصلحة الشرعية، فهنا اللي يطلق عليها كذب باعتبار ومن وجه، إنما معروف عند الفصل في المعنى الخاص نفرق بين التورية وبين الكذب، فالكذب إخبار على خلاف الواقع هذا كذب، إنما التورية ليست إخبار على خلاف الواقع من كل وجه، إنما هي إخبار بما يفهم المخاطب، إخبار بما يفهم المخاطب، أن يفهم مخاطب شيئا وأنت تنوي شيء، فأنت بالنسبة لك ما كذبت وما أخبرت خلاف الواقع الذي تقصده، لكن يمكن أن تكون هذه التورية من باب الكذب ويأثم عليها الإنسان إن كانت من باب إبطال حق وإقرار باطل، فتبطل حقوق الناس بالتورية، تحلف لك ما أخذت هذا المال وأنت أخذته على وجه الظلم، فتقول والله العظيم والله 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 ما أخذت هذا المال ولا رأيت ولا كذا ولا كذا، وتقصد أنك ما أخذت العام الماضي أو ما أخذت يومك أن كان يعطيك من سنة فما أخذته، وقد رددته على، تقول وقد رددته علي وتحلف بهذا وتقصد معنى آخر، فهذا إذا كان من باب أخذ حقوق الناس فلا يغني عنك ذلك شيئا، وعليه فإن التورية للمصلحة الشرعية جائزة. طيب هل الكذب للمصلحة الشرعية جائز؟ الجواب نعم، وعليه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد يحمل على الوجه على ظاهره المعروف هو الكذب الصراح، لكن هذا الإصلاح بين الناس، تكذب لتحقن دماء فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الإصلاح، ويكون من باب الضرورات تبيح المحظورات، الكذب محظور لكن هذا الكذب سينجي قبيلتين من الفتنة الشديدة التي قد تؤدي إلى سفك دماء، فما المانع أن تكذب هنا، ويكون هذا الكذب للضرورة ويكون من باب الضرورات تبيح المحظورات. إذن عندك تورية ابدأ بها أولا، كل هذا في باب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا حينما يكون المقصد خيرا، مثل الحرب، واحد يقول لي قل لي عندكم كم دبابة كم طائرة، هتريدون حربنا يوم ماذا؟ أقول أنا لابد أن أقول العدو كل شيء، أنا لا أريد أن أكذب عليه، لا ما يصلح هذا، أنت تفسد بصدقك هذا تفسد. يقول الصدق ما ترتب عليه فساد، الصدق لا يترتب عليه فساد، الكذب هو الذي يترتب عليه فساد، والله هو الحافظ وأنا سأصدق والله سيحفظنا إن شاء الله تعالى. نقول الذي هنا شرع وأمر وجوز لك الكذب هنا هو ماذا؟ هو الشرع. فأنت حينما لا تفعل الشرع في هذا الأمر وهو الخدعة وهو التورية، بل يصل الكذب الصراحة، إذا كان لا يندفع العدو إلا بهذا شره، يبقى أنت جاهل بالشرع، يبقى أنت تركت الشرع بدعوة تعظيم الشرع. مثل الذي يكون مثلا في السفر أو في مرض وهو صائم وتعرض لمشقة بالغة ولضرر يلحق به، يقول لا أنا سأصوم ولو مت، أموت صائما خير من أن أموت مفطرا. نقول أنت الآن تموت جاهلا مش تموت صائما، فالشرع لابد أن تتناوله على وجه إيه؟ يبقى هذه المعاني تتناولها على وجه المشروع. فالعدو إذا جعلني أحلف فإن استطعت أن أوري وريت، كما يقال لما لقي رجل النبي وأبا بكر فسأل أبا بكر من أين أنتم أو نبي، فقال من ماء. أين أنتم؟ من ماء. قالها أبو بكر من ماء يعني إيه؟ يعني من ماء مهين، ولكن الرجل يفهم إيه؟ أنها من قبيلة يقال لها ماء. طب ومن هذا؟ على الرسول، هذا هاد يهدين الطريق. طيب المخاطب يفهم إيه؟ أنه رجل يدله فقط على الطريق وليس الطريق المعنوي، طريق الحق وطريق الاستقامة. طيب لو أن العدو لا يندفع إلا بالكذب الصراح، لا يندفع، يقول لك احلف، احلف أن هذه ليست تورية، واضطرك إلى أن تحلف الحلف الصريح بالكذب، فهنا إن استطعت أن تحمل ذلك على أي نية من النيات احمل، وإلا فالكذب الصراح، الكذب الصراح إذا كان يندفع به الشر دفع اندفاعا محققا فإن الإنسان له ذلك. بلغني سماعا، يعني بلغني بعض إخواننا طلبة العلم الذين كانوا عند ابن باز أسمعه، يعني هو يقول هذا وأنا أسمعه، يقول أرسلني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنا وآخر لبعض الناس نصلح بينهم أو ندعوهم إلى الله عز وجل لمصلحة شرعية، وهذا الأخ كذب وقال ابن باز قال لنا كذا وفعل كذا، وابن باز ما قال، فالأخ الآخر أنكر عليه، يعني أنت الآن كذبت كذبا صراحا، والأخ هذا قال لا أنا فعلت ما أمرني به الشارع أو ما جوزه لي الشارع لأن المصلحة لا تتقدر ذلك، فقال نتحكم من ابن باز. يقول فلما تحكمنا ابن باز رحمة الله عليه أقرني، يعني أقرني فيما فعلت، مع أني نقلت على لساني كلاما لم يقله ابن باز رحمة الله عليه والعود عليه. لكن على كل حال الضرورات تبيح المحظورات، وإذا كان هذا الضرر لا يندفع إلا بالكذب الصراح فحينئذ يكذب الإنسان الكذب الصراح. مثل الحقوق الآن التي تكون بين الناس، في بعض الناس يستغل ثغرات ويضيع عليك ملايين، أنت لك عنده 2 مليون ويقول أطلبك للحلف أو غير ذلك، ولو أنك قلت الصدق راح مالك بموجب القانون راح مالك، فماذا تصنع؟ توري. طيب لو أنه وضع لك صيغة لا يمكن أن توري بها، فنرجو إن شاء الله ألا يكون بأس في ذلك، وأنك لو حلفت فأنت الآن وإن كنت وقعت في أمر المحظور لكن الضرورات تبيح المحظورات. الآن لو أنا صدقت لقتل فلان ظلما، طيب لو كذبت لنجا من القتل، أكذب، فإذا جاز أكل الميت إنقاذا لحياته وكانت محرمة في الأصل فالكذب كأكل الميت لا فرق، لكن لا أظن أن الإنسان يعدم التورية، يعدم التورية. نعم، يعني الإنسان أكيد يمكن أن يحلف على أي نية من هذه النيات التي تكون في نفسه. نعم.
شيخ ابن باز فتوى.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى أضطر للكذب كيما أصلح بين أهلي وزوجتي، ما توجيهكم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الكذب في الإصلاح لا بأس به، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، سماه غير كذاب. فالذي يصلح بين الناس، بين رجلين مختصمين أو بين قبيلتين أو بين الأسرة، كونه يكذب كذبا لا يضر أحدا، وإنما ينفع الأسرة ويسبب الصلح بينهم، لا حرج في ذلك. فإذا كذبت على أهلك أن زوجك يدعو لهم وأنه يثني عليهم وأنه يحب لهم الخير، وكذبت عليه وقلت له إن أبي يدعو لك وأنه يثني عليك ويحبك، وأمي كذلك، وأخواتي وإخواني، حتى تصلح بينهم على وجه ليس فيه شر، فلا بأس، أنت مأجور في هذا. أما إذا كان الصلح يتضمن شيئا محرما، لا، إذا كان الصلح
ولا التورية، إذا كانت حتى التورية تصل بها إلى هذا فحرام. ولهذا الأثر: يمينك على ما صدقك به صاحبك، يعني ما توري أنت لتسقط حق الآخر وتقول أنا أوري وحلفت تورية، ما يجوز أن تسقط حق الآخر بهذه التورية فتكون حراما. إذا طارة تكون التورية تورية نفسها حراما، وطارة يكون الكذب الصراح حلالا وجائزا، هذا على حسب المقصد. ولهذا النبي قال: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. نعم.
أيضا شيخنا في شرح رياض الصالحين، شيخ ابن باز سئل: حمل بعض العلماء كذب الرجل على امرأته والعكس على التورية، فأجاب رحمه الله تعالى: لا، الكذب الصراح ما فيه بأس، وإيش يضر بينهما؟ هي تقول مثلا: ابحث لنا عن بيت غير هذا البيت، فيقول لها: سوف نشتري بيتا أصلح من هذا، أعطيني كذا، أعطيني اللباس الفلاني، وهو يقول: إن شاء الله أبشري، فقط أمهليني وأنا أشتري إن شاء الله، وهكذا، وهو ناو ألا يسوي شيئا.
نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: وأبعد أولى من أقرب، يعني إذا استوى المسجدان فيما سبق وكان أحدهما أبعد عن مكان الرجل فالأبعد أولى من الأقرب، مثاله إذا كان حولك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة، إذا أسبغت الوضوء وخرجت من البيت لا يخرجك إلا الصلاة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطى فيزداد الأجر، هذا ما قرره المؤلف. ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال: إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي من المدينة. أما إذا لم يكن هناك مزية فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، لأنه يحصل به عمارته والتأليف للإمام وأهل الحي، ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصلي معه، لا سيما إذا كنت رجلا لك اعتبارك. قال: وأما الأبعد فيجاب عن الحديث بأن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أنه في مسجد ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يكن فعلها بالأسهل فهو أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك. فالحاصل أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا، والإنسان إذا كان موريا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، والتورية جائزة عند المصلحة. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة زيادة عن الإصلاح بين الناس، وهو الكذب في الحرب. والكذب في الحرب وهو أيضا نوع من التورية، مثل أن يقول للعدو إن ورائي جنودا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها العدو.
نعم، وإظهار العروض العسكرية والإخبار أيضا عن القوة بأكثر منها ما في إشكال. يعني مثلا يقول كم طائرة في الجيش المصري؟ يقول عندي مثلا 500 مثلا 1000 طائرة. كيف يعني 500,000 طائرة مثلا، أو 1000 طائرة أو 2000، أو المهم عدد يعني كذا، ويقصد أن هذا عدد الطائرات منذ أن قام الجيش المصري إلى الآن. فلو حسبنا بجميع السنوات وصل عندنا 5000 طائرة أو 10000 طائرة، وإحنا الآن اللي عندنا مثلا 1000 طائرة، ويخبرنا 5000 10000، هذا لا بأس به ويكون على وجه التورية، لأن الناس ترهب. مثل الأسطورة أو الكلام الذي يروج دائما، معروف دولة اليهود دائما يضخم في مثل هذه الأشياء، الجيش الذي يقر، الجيش الذي عنده وعنده وعنده وعنده، حتى أرهبوا الناس. أنت قل أيضا كذلك، الجيش الذي عنده وعنده، ولو أنك أخبرت بأن عندك رؤوسا نووية وغير ذلك. يعني المهم أنك في الإخبار أو في الإظهار تظهر بعروض معينة عسكرية بما يوهم أن عندك أشياء كثيرة جدا، حتى لو تفبرك فيلما في العروض، يعني ما يكون عرض مباشر لكن تفبرك فيلما في هذا من باب إظهار هذه الأمر للمصلحة الشرعية. فلو أنك أظهرت أشياء مثلا 10 طائرات في الجو تظهرها بالفبركة أنها مثلا 100 ولا أنها كذا، ما في إشكالي، افعل هذا من أجل أن يرهبك العدو، وأننا عندنا أسلحة كيت وكيت وكيت وكيت، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال: وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين.
الحرب خدعة، لكن ليست ماذا خدعة وخديعة وكذا، هذا كله مشروع الحرب، لأنه يجوز لك أن تقتل العدو من غير خديعة، فلأن تقتل مع الخديعة من باب أولى، لكن ليس خيانة فتأتي تعاهده عهدا وتعقد بينك وبينه عقدا حتى إذا أمنك هجمت عليه، فتقول النبي يقول حرب خدعة أنا خدعته، لا أنت خنته الآن، هذا ليست خديعة، هذه خيانة، خيانة خيانة أنك تؤمنه ثم تفعل ذلك. والله عز وجل قال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدته. فرق بين الخديعة والخيانة، الخيانة غير جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذيفة بن اليمان عاهد هو وأبوه المشركين قال وفوا له، ولما عاهد سحيل بن عمرو وجاءه أبو جندل أمره بالرجوع. إذن النبي ما يغدر أبدا، هذا اسمه غدر، هذه خيانة وهذا لا يجوز. إنما خدعة نعم، تظهر له كذا وتفعل له كذا، هذا نعم. ولهذا يباح في الحرب ما لا يباح في غيره، إظهار التبختر وأنا أفعل كذا ولو جاءني كذا سأفعل فيه كذا وأنا هذا يشرع لك ذلك، يشرع لك ذلك في مواضع القتال. فكما قلت لكم لو في عروض عسكرية تقوم على هذا الأمر ما في إشكال، استعمال الذكاء الصناعي الآن الذي أصبح وسيلة نسأل الله السلامة والعافية منها، هذه من أخطر ما يكون الوسيلة هذه، لكن لو أنها استعمل عن طريقها في باب مباح ومشروع فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. تأتي مثلا تصريحات الرئيس مثلا بوتين مثلا يعني، وأنني أرسلت إليكم الآن مثلا 10 وفي أسطول يوجد في البحر كذا وكذا ولما إلى غير ذلك، نعم بالذكاء الصناعي، طالما أن الشخص ينمي خيرا ويقصد خير. طبعا الخير الشرعي ليس الخير الذي تقدره أنت، كل واحد عنده خير، الحرامي عنده خير يريد خيرا لأنه فقير ماذا يصنع، والنصاب عنده نية الخير، كل واحد يقول لك أنا عندي نية الخير، لا، وإنما الخير الذي يعتبره الشر. هذا واحد. اثنين، لا سبيل إلا هذا الأمر، فحينئذ يكون الأمر مشروعا. نعم. ولهذا كانوا في الحروب يظهرون القوة القليلة في صورة الكثرة، في صورة كثيرة. نعم.
قال: وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين، قسم في اللفظ وقسم في الفعل، مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في إحدى الغزوات، فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر، وكأنه مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين.
طيب هذا ما هو عرض يا إخوان، ما هو عرض عسكري، يذهب بالجيش اليوم وبعدين غدا يأتي بنفس الجيش صباحا وكأنه جاءه إيه مدد، والعدو يسمع يرى هذا. نعم.
فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد جاء ليساعد المجاهدين المحاربين المجاهدين، فيتوهم العدو أن هذا مدد جديد فيرهب ويخاف،
فيرهب ويخاف أو فيرهب ويخاف،
فيرهب ويخاف، وهذا جائز للمصلحة. أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجها، وهذا أيضا من باب التورية، مثل أن يقول لها: إنك من أحب الناس إلي وإني أرغب في مثلك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب الألفة والمحبة بينهما.
طب لو قالت لا، طلبت علم قالت له لا، أنت أحب لها أنك أنت أنا أحب الناس إليك، مش من للطبعيت، أنا أريد الإطلاق العموم، فيقول: والله إنك لأحب الناس إلي، ويقصد ماذا؟ الناس يطلقون على القلة وعلى الكثر، حتى يطلق على واحد الناس الذين قال لهم الناس: وإن الناس قد جمع لكم، يعني أنت وقفة على العام. طيب تمام، وأنا أجيب لك العام المخصوص، والذي خرج مخرج إليه المخصوص، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيل، على الناس، ثم بيّن لمن استطاع من الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس والقائل واحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وهم بعض الناس أيضا. فطالما أنك تريد أنك أحب الناس إلي، أقسم بالله إنك لأحب الناس إلي، والناس الذين في البيت، الناس الذين في الشقة، الناس الذين أي ناس، نزل على أي ناس، فإن الناس يطلق هذا العام ويراد به ماذا؟ الخصوص. نعم. نعم. يعني هي تقول لك انت الان اللي انت قلتها احلف انك انت يعني مثلا ما توري، لانك انت هل ده من باب الكذب؟ من باب الإصلاح، ولا هذا من باب كذا؟ لا، أقول لها هذا ليس من باب الكذب، من باب الإصلاح ولا شيء. طيب وانت فعلا تريد الإصلاح، لكن توري في التورية نفسه، يعني ليس هذا من باب الكذب في باب الإصلاح، اللي هو الكذب الصراح، إنما هذا من باب التورية ليس من باب الكذب الصراح، أو ليس هذا من باب الكذب في هذا الكذب الذي يفسد، إنما أنا أقصد الكذب الذي يصدر. المهم هي تجيب من يمين تجيبها من شمال، إلا إذا تلخبطت أنت بقى فتكون هي يعني محاصرة لك. هو على كل حال لو كانت الزوجة، لو كان عندك زوجة واحدة فسهل جدا جدا، باب التورية سهل. المشكلة أن يكون عندك أكثر من زوجة، وكل زوجة تريد هذا، ولا سيما إذا كانت هذه طالبة علم، هذه طالبة علم، ماذا تصنع؟ يعني فهذه يعني أوسع الأبواب التي تستعمل فيها التورية هو هذا الايه؟ الباب، هو هذا الباب. نعم. نعم. أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله: ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح. قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه.
هذا الكذب الصراح، ولا التورية بابها أوسع. نعم.
رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى.
نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومعلوم أن الكذب حرام، وإن كان مع اليمين صار أشد تحريما، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكذب فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، قالت
أو ينمي خيرا،
أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذبا إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم. فإن قال في الإصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ومقصده الخير والإصلاح، فلا بأس بذلك للحديث المذكور.
يعني حتى مع اليمين، لأن بعض الناس خصوصا نحتاج هذه المسألة في الحلف في إصالة الأمانة، فإصالة الأمانة الآن فيها ثلاثة أطراف، فيأتي المدعى عليه، طبعا في فرق كبير جدا أن يكون هذا المال نتيجة التجارة أو أن يكون هذا المال بصفة أمانة. تجريم المسألة أن يكون بصفة أمانة، يعني فلان أخذ هذا المال منك ليوصل إلى فلان فلم يوصل، يبقى خائن أمانة. لهذا هذا يقولون جنائي وهذا مدني، لو كانت حقوق نتيجة التجارة أو دين عليك خلاص روحوا بعيدا عنه، فيكون العقوبة إيه؟ أقل والمدة أطول. فيوم الخصم يطلب يمينك، يقول يحلف إن أنا أخذت منه هذا المال لأوصله إلى فلان، يحلف هذا، والمحامي يعطيك صيغة ما فيها خروج، فماذا تصنع؟ هل هنا يجوز الكذب لاستنقاذ مالك حتى لو بالحلف؟ نقول هناك فرق بين القاعدة والإسقاط. القاعدة يجوز، القاعدة يجوز، يجوز أن أنا أحلف وعلى نية من نياتي ولو حتى ما في نية، فيكون هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. لكن في الإسقاط على هذه المسألة أقول: إن كان الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي فنرجو له أنه يجوز، أما إذا كان عالما بالحكم الشرعي أن هذه الإصالات لا ينبغي أن يوثق بها دون الناس لأنها ستضطرك حتما للكذب، فلماذا تلجأ إليه؟ أنت معلوم لي عندك مليون وهنوثق بإصال أمانة، معروف أنه في النهاية إذا الرجل جحد الحق ووقفت أمام القاضي الرجل هيطلب أن تحلف، فيكون هذا من باب الدخول في هذه المسألة وأنت مستغن عن ذلك، فلا يرخص لك مع ذلك للمخالفة ابتداء. طب ماذا أصنع يا شيخ؟ يعني بهذا أنا لا أتاجر، لا أبيع ولا أشتري ولا كذا، والله انظر إلى توثيقات أخرى، عندك الرهن، عندك مثلا لو توثيق بمسألة تعود عليك بالكذب يقول ما أدري كمبيالات أو أدري، المهم أي تاريخ آخر أو ضمان واحد يضمن، إنما هذه لا، هذه ما تجوز لأمور. أولا إصال على الأبيض، هذا أنت يكون لي عندك 10,000 وتأخذ مني إصالا، الإصال ده عند الحاجة ممكن تضعه مليونا، مليون جنيه مش 10,000، فلماذا نلجأ؟ الإصالات هذه خطيرة جدا، الإصالات هذه يترتب عليها من المفاسد ما الله عز وجل به علي، ولهذا ما يسكت يا ولد، عارف أنت ترفع إيدك ساعة ما دخلنا في إصال الأمانة، عارف ترفع إيدك هيرفع إيده على طول، استنى ما أنا أجي لك، أنا كنت هسألك أقول لك إيه المخرج، بس شوي ما خلص. فإذا هنا أنت لم تدخل بهذا مضطرا، فلهذا هل يرخص لك هذا الأمر؟ الذي أرى أنه لا يرخص لك، إنما يرخص لصاحب حاجة، ما تأتي أنت تخالف ثم تقول أريد رخصة وتحلف هكذا، معلوم أنك سوف يطلب منك ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أن يوضع عليك أموال مضاعفة، 10,000 بتوضع مليون جنيه وأكثر، فلماذا طيب؟ يتعرض، ولهذا بعض الناس يبيع بيته وبعض الناس يدمر تدميرا بسبب إصالة الأمانة هذه على بياض. فإذا نلجأ إلى التوثيقات، في توثيقات شرعية، فيه الرهن، فيه الضمان، فيه كفالة، فيه إلى آخر ذلك من الأشياء. والذي أراه في هذا الزمان أن الإنسان لا يتعامل إلا نقدي، إلا مع من يثق جدا جدا في دينه، يعلم أنه لا يكذب وبدون ورقة سيأتي له بحقه. لكن معروف من عيوب التجار ومن عيوب الناس، هذا أمر معروف، يعني أحد الأخوة بيستفتيني يمكن أمس أو الأمس، باع بيته بمليون ألف، الرجل أعطاني 130,000 وقال لي خلال شهر بسددك بيته 100,000، وخلال هو لسه بيحن، عايز أقول له قف 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 قف، الرجل ما يأتيك بالمال، هيماطل وكذا. فإذا بيقول فماطلني ولم يأتي بشيء من المال فماذا أصنع، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. فين الناس خيبة زمامه؟ ما تقوليش بقى أصلا كان فلان دواعدني وأمام الناس، ما في أمام الناس، أنت بتعطيه اعمل حسابك إن مالك رايح، إن جاء هذا على خلاف الأصل، ده على خلاف الأصل، راح هذا هو الأصل. فأنا لا يمكن أبيعك المحمول هذا بألفين جنيه تجيبهم إن شاء الله، درس بكرة غدا إن شاء الله تجد الألفين، أجيب لك الألفين جنيه، ما أنت جاي، ولو جيت ما أنت جاي، وأنت أخذت المحمول هذا، أقول له خلاص إن شاء الله بكرة هجيب المحمول معايا، جيب الألفين وخده إن شاء الله. طب أنا عايزه، لا بإذن الله بكرة تجيب الألفين وتيجي أديك التليفون. طب البيت وكذا، وإن شاء الله النصف مليون التانية بإذن الله واحد خمسة، والنصف مليون التالتة بإذن الله واحد واحد إن شاء الله. طب خلاص الفلوس دي عندي أمان، انت دفعتك نصف مليون إن شاء الله، لما تجيب الانصاص بتاعتك دي أبقى أطلع لك من البيت ونكتب العقد، ما فيش أي إشكال، البيت بيتك ولا يهمك، وعد وعد بالوفاء بالوعد، خليك شيخ كده ناصح مش الناس تضحك عليك، فما فيش مشكلة، خد ال 500,000 معاهم بصفة أمانة أو حطهم عند محمد صفة أمانة، تمام تمام، هتجيب ال 500,000 تاني يوم كذا وال 500 تاني يوم كذا بإذن الله نكتب العقد، ماشي. هذا مش بيع، هذا وعد، مش بيع هذا وعد، جبت جبت، ما جبتش خلاص. طيب واحد يجيب يقول لك خد ادي عربون واجيلك، قول له ده عربون مش بيع، خلاص خلاص. وانت الوقت انت بتقولها ترد بعد اسبوع، انت دلوقتي بتضيع عليها فرص العرض، لو ما جيتش مالكش حاجه، راح عليك العربون، جيت يبقى ده جزء من الثمن. تاني اشهد يا ياسر، اشهد يا علاء، ده ايه كذا، واتكلم كتير وشاهد البشر، لو عندك 50 واحد في المحل قلهم تعالى يا 50، دي واحده بس يا 50 رجلا، هو ده احوال الناس الان. انما تقول اصلا انا جايب لي واحد معرفه، جايب لي واحد كذا، جايب لي واحد كذا، المعاملات الماديه الان لا تبنى الا على اعظم التوثيقات، لا الايصالات بتجيب امانه فوق انها كذب، لا عدد بتجيب حقوق، والناس عايز سياره فيها 14 راكب يحلفوا كذب موجود. انا قرات عنوان قهوه شهاده الزور، مكتوب عنوان قهوة، اللي عايز اي شاهد زور يجي هنا موجود، كله موجود، قهوة شهداء الزور ولا ما ادري ايه، والله موجودة، اللي عايز شاهد زور يجي، راح المحكمة يجيبوا الاثنين، والمحامي بقى يبقى عارف الواحد او اثنين. فما في الماديات يا اخواني في قليل او كثير، انت بقى امنت عبد العزيز ترضى ان تعطيه، اعمل حسابك مش هيجيب، مش هيجيب، موافق في نفسك كده، انا موافق اعطي عبد العزيز ومش هيجيب، موافق موافق خلاص اعطيله، انما ما تجيش بعد ذلك وانا والاخ وعمل واعطيته وامنته، هتجلس في مجلس، انت هتجلس في مجلس يوما ما. فاحضروا الماديات، ما في شيء اسمه هات خد باقي بس 100,000 خلاص، وانا رايح اجيب العربيه، اجيب العربيه واحنا جايين نشيل الحاجه، يعني خلاص اهو اشترى اهو، روح بس اجيب العربيه، هجيب ال 100 مالك اهو، مفيش بيع. اما تجيبي العربية بالالف جنيه، المائة الف جنيه، نعقد البيع. اعظم المخالفات الان تداخل المعاملات. اصلا انا قلت له، انا قلت له خلاص باركت لك، وبعدين رجع مش عارف ايه، كل تداخل المعاملات هذه بتؤدي الى مفاسد ايه؟ لازم نفصل وعد بالبيع، بيع عربون، لازم نفي بهذا. في خيار مثلا شرط، ما في خيار. فلهذا الناس الآن في المعاملات أكثر الوقوف أمام المحاكم من نتيجة قضيتين، قضية المعاملات المالية والإيصالات الأمانة، قضية الخلافات الأسرية. دي أكثر حاجة، أكثر حاجة تجد النزاع في المحاكم فيها هي هذه المسألة، معاملات مادية وكذا. وإيصال الأمانة إنما هو توريطة، لأن عقوبة إيصال الأمانة أنك خائن للأمانة. طبعا أنت واخذ منه مال، أخذ منه مالا على وجه الدين، فين الخيانة؟ ما في خيانة، لكن في جحود حق أو في إعثار اصبر عليه لو كان معسرا، ولا ترفع أمر إلى القاضي. فانتبهوا يا أخوان، نصيحة لكم، إن تاجرتم ودفعتم أموالا لأحد أو غير ذلك، أو أخذتم أموالا، لابد أن تكون هذه الأمور واضحة، لازم هذه الأمور واضحة. إن كان حاجة بتعتمد على تمطير الشيء، مطر قبل شغلك، تمام. إذا كانت الحاجة بتحتاج على تعيين أموال أو جنس الأموال أو شيء، يبقى على طول. زوجتك، خد يا زوجي يا حبيبي الخاتم ده، خده وشوف انت مصالحك ايه. طب خدت الخاتم، خد يا زوجي يا حبيبي الخاتم، ورحت بعت الخاتم ب5000 جنيه، بعد 3 سنين اتجوزت، عايز الخاتم. طب خد ال5000 جنيه. لا انا عايز خاتم. طب انت مدياني ايه؟ طب انت كنت عايز ايه؟ الخاتم كان بكذا، وانت قايل لي بيعه وخد فلوسه. هو فلوس ولا ذهب؟ اظن دي قضيه ما لهاش حل. يبقى انت تاخد الخاتم، تقول له شوف روحي بعيه واديني ال5000، خليك ناصح كده. او هاخد خاتم تكون هي نصح، انت واخد خاتم ده ومش على وجه الهبه، على وجه الدين والسلف. لازم تحدد زوجة كده، خدي هذا، خد هذا الخاتم وزنه 5 جرام ومش على وجه الهبة، على وجه الدين. انت نفس المسألة، عاوز تاخد يبقى خلاص روحي بعي وهاتلي الفلوس. انا ما امنك، انا لا، روحي بعي وهاتلي الفلوس، ما فيش ما امنني اليوم، لكن بعد سنتين اذا حصل ادنى نزاع ما فيش امان. واظن قضية الذهب متستطيع ان تعنون لها عنوان كبير جدا، قضية الذهب، ذهب الزوج، ذهب الزوجة، عمل الزوجة، ذهب الزوجة، عمل الزوجة. ده قضيتين كبار جدا في الحياة الزوجية. ذهب الزوجة اللي متاخد زمان، طب النهاردة بالجرامات، يعني القليلة اللي عندها مثلا 10 جرام، 20 30 40 50، ده حاجة كبيرة قوي. 100 جرام دي بقى تبقى امرأة دلوقتي من اللي كده، لكن كان زمان ممكن المرأة يبقى عندها يجي ربع كيلو ذهب، ربع كيلو لما الدهب كان رخيص. هو بقى خد الزمان الدهب ده وعمل مشاريع وعمل وعمل وعمل. طيب الآن هو تزوج علي، قالت له لا ده أنا أريد الدهب. طب أنت مديهوني هبة، قلت لي خد، ما فيش فرق بينه وبينك. لا أنا مديهولك سلف. سلف ولا هبة تحسين ما ازاي دلوقتي بعد 50 سنة أو 30 سنة؟ طيب حتى سلف دهب ولا فلوس؟ طب بسعر يوم ولا بسعر اليوم؟ طب هي اصلا شريكه بقى في المشاريع ديت ولا لها فلوس بس؟ طب هي شريكه في البيت، انت عملت 10 عماره 10 ادوار بالفلوس دي، العماره بتاعتها ولا بتاعتك؟ يبقى احنا عايزين بقى اللجنه الدائمه للافتاء، اللجنه الدائمه للافتاء. فات رحت فين؟ طب عمل الزوج، هات الفلوس، مش جايبه الفلوس، انا الشغاله وانا اللي سايبك، ما ده وقتي انا مسامح. لا احنا ما اتفقناش اصلا، انت واخدني وانا شغاله، لا اقعدي في البيت بقى، اقعد ولا اشتغل؟ طلاق. ليه الحاجات دي نتركها هكذا؟ لا، حدد ولا نمل من كثره الكلام وكثره الكتابه. ما في كلام انشائي. احد الاخوه من عده ايام جاءني وقال، جايين بيضحكوا جدا ومبسوطين مع بعض جدا، واخوه افاضل مع بعض، وانا هاخد الاخ ده هيسيب شغل في مكان فلاني ويجي يشتغل معايا وان شاء الله كذا. قلت له ان شاء الله ترضيه ويرضيك وهتبقوا تمام تمام، وانتوا اخوه بتحضروا دروس وكذا، اقعدوا بيستشيرون. قلت له تقعدوا وتكتبوا كل شيء. الاخ ده بيسيب شغل؟ قال لي اه. قلت له الاخ ده بيسيب شغله عشان يجي معاه، هتدي له كام؟ طب السكن انت اللي هيبقى في بلدك، سكن حسابك ولا حسابه؟ طب المصاريف هو على حسابك ولا على حسابه؟ طب المشروع ده فيش بعد شهرين وانت ضيعت على الشغل، له حاجه تانية غير الراتب ولا منش... يعني شوف كل ما يمكن ان يطرا ما ي... طب لو اختلفنا، طب الراتب اكتبه، انت اخ وده اخ، انت مع الشيخ بلاش مع اخ، انا دلوقتي عاملك هفتح لك محل، اقعد قول يا شيخ. لابد ان نضع نقاط على الحروف، مش شيخ وانا مستحي منه، ما انت بكره تغلط في شيخك اصلا اللي انت مستحي منه ده، شيخنا وحط وشك في الارض بكره تفضحه في الناس، وانا انتظر تفضحني ليه؟ اقعد انت جاي صنايعي داخل عندي البيت والشيخ بقى وانا اعمل له الصنعه وبتاع بكام؟ دي بكام؟ وافاصل معاه وتفاصل معايا ونفضل حبايب كده، نفضل حبايب، انما اصل الشيخ وكذا ومش عارف ايه واصله وفصله والشيخ على فدي بتحصل مره. اول ما يعني ما عرفنا الخبره دي، يعني اول ما هذا واحد اخ واحنا بنبني اخ معانا، الاخ بيشيل ويحط، انا ما اعرفش اطلع بيتي كده، هيبقى الاخ عمال يعملك حاجه في البيت وانت رحت تنام وانت قاعد وعمال ومربوط ومستحي، ولو طلعت تبقى عمال تاكل في بعضك، يعني انا رايح رايح شغل الاخ قاعد في كده. طب وبعدين بعد كده عايز نسبه في المباني، نسبة كام؟ هو من حقه جزاه الله خير، هو مش بلومه، بس متى انت على نية وهو على ايه؟ وهو على انت، ما انا لو اعمل بقى ما انا اجيب احسن منك، ما انا لو اعمل بقى كنت نمت براحتي على الاقل. ده انا مش عارف انام يا رجل. يعني لما تبقى انت مثلا بتنام مؤخر، لكن مش مشكلة، انا بديك يعني تصور معين على هذا الامر. اذا ضع كل شيء في محله، مفيش حاجة اسمها لا تقول لي اقساط امانة، حقوقك رايحة. موافق؟ موافق. المئة ألف جنيه اللي باقيين اللي رايح يجيبه وما يجيب العربية، والله العظيم راح لقى زوجته ودته في مكان فلاني، ولا إن شاء الله بس البنك يفتح النهاردة الخميس، النهاردة الجمعة، يوم الحد بس أول ما البنك يفتح راح. يا ابني راح، خلاص راح. فإياكم تتعاملوا، مش ما احنا هذا كان في الثقة في الناس يا أخواني، ثقوا في بعض كل شيء، بس خلي ثقتك بديانة، بمعنى المال ده عندك أنا وكلتك لديانتك خلاص، اما انك معسر فبقى امهلك او غير ذلك ما معيش بينا، انا بحتسب بقى، بحتسب تاخد سلف. انا بالنسبة لي برضو بدي دي فائدة لبعض الاخوة، مثلا ممكن ان هو يتورط في 10,000 20,000 انويها، لو ما جابتش بقى من الزكاة، هو واقف غير عشان ما تدفعش كده بعد كده تنويها من الزكاة. هيبقى انت محتاج ال 10,000 ومحتاجها، يبقى انويها من الزكاة، والله لو جابها خير، ما جابهاش يبقى هي من الزكاة، يبقى سبقت النية. كل الاشياء دي من واقع الناس تفرض هذه المسائل، تفرض هذه المسائل. فانت الان مديله اصول امان، ما انا عارف انه هو يجحدك، فانت مستعد الان الحلف كذب، حلف غموس. طب وانت من اصله لماذا تضع هذا الاصول امان؟ ده مساله اللي بقول لك في فرق بين تقعيد، وهو هل يجوز الحالف كاذبا لاستنقاض حقي؟ نقول جائز، لكن اسقاطها بقى على الوقائع تختلف. المرخص له هو المتبع للشارع، الرخصة ينتفع بها المتبع للشارع، اما المخالف لا ينتفع بالرخصة، لان انت تعلم انك مخالف لا تنتفع بالرخصة. فلهذا اسقاط الامانة الانسان يتمنى ان تمحى من الوجود، لان يترتب عليها من المضار ما الله به عليه، ما الله به عليه. أي وقت المخرج، أي وقت ما انت بتشرح اللي انا قلته، لا انا عايز المخرج، يبقى المخرج يعني شيك بنك، خلاص الكلام يبقى شيك بنك يعني، هذا نبحثه. لا يعني ليه بيعها، بيعها لا يجوز، هذا بيعها لا يجوز قطعا، لا يجوز، لا قطعا لا يجوز. الله أعلم، دي نسألة، لأن برضو ممكن شكل بنكي هل يحتف بأمور أخرى، الله أعلم. مش الحرام الزيادة بس، في صور، كل حاجة في صور لازم تدرس صورها كلها. طب انت مالكش حساب، انت مالكش حساب اصلا، ها يعني يكون عندك حساب، لازم يكون عندك حساب. تمام، ايوه، هيجي يحجز عليك. المهم مش ده القضيه، عشان بس ما ده عشان لا نفرق، بس ايا كان، لا ما فيش معلومه، كل واحد عشان بس مش عايزين بس نكثر الكلام، خلاص المؤمن احنا اتفقنا يا اخي، انتظر بس، خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص خلاص، المؤمن يبقى سبيل شرعي يعني، خلاص. ايوه وافع، في اضافه؟ طيب يبقى اذا في امور اخرى، تمام، ما يبقى دي اوائل، ما انا عشان كده بقول لك لازم الصوره تكون متكامله، عشان الانسان ياخذ الفتوى لازم تكون الصوره متكامله، يعني ممكن الناس تخدع بالشيك. نعم، على كل حال، على كل حال، ان هذه التوثيقات لابد ان تكون واضحه بينه حتى لا يقع النزاع بين الناس، ولا تترك المسائل مسائل عامة، أنا قصدت، أنا ما قصدت، أنا بعت، أنا ما بعت. نعم نعم نعم،
قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة، وأما حالة المبايعة فليست بحال حرب، كذا قال. وفيه نظر، لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب. والجواب المستقيم أن تقول المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاطى شيء من ذلك وإن كان مباحا لغيره، وليعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر، فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب. وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا، والله أعلم.
نعم، يعني الكذب والصراح يعني لا يكون النبي حتى لا يستغل ويقال هذا النبي كذاب. نعم، اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا الأمر، لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به فإنه ربما تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع، وكذلك المرأة مع الرجل. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين متنازعين، فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل خيرا كثيرا، كما سبق الكلام فيه على قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهما خرج إليهما صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا عندهما. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين إذا لم يكن ذلك سرا بينهما، لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك وكان يتكلمان بصوت مرتفع. أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما، لأن في ذلك إحراجا لهما، فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحد من الناس. فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما أحرجتهما وضيقت عليهما، وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان. والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير، وأن يحرص على الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرا كثيرا، والله الموفق.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة أنه قال والله لا أفعل، وقال أين متألع الله لا يفعل المعروف، دل هذا على أنه لو حلف أن لا يفعل معصية فله ذلك، لو حلف أن لا يفعل شرا فله ذلك. إنما تحلف أن لا تفعل خيرا، والله لن أدخل بيت أختي ما دمت حيا، والله لن أدخل بعدها بعد ده فعلت فيها وفعلت، والله لا أفعل ذلك. كيف تحلف على هذا؟ كيف تحلف أن لا تفعل معروفا؟ بل فيك قول نبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يا أخي، زوجة أختك مثلا أضرتك في شيء أو إلى آخره، لا تقطعها، لكن ممكن أن تنظم العلاقة بينك وبينها، إن كنت تدخل عليها مثلا دائما أو كذا، فلك أن تحجم العلاقة التي أضت إلى الوقوع في هذه المخالفة. لكن تقطع أختك، تقطع رحمك، لا، أصل فعلت وفعلت. فيك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيك أفتى النبي لما قال الرجل: إن يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأفعل 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 وهم يفعلون معي كذا. فأمر النبي بالقطع ولا بالصلة؟ بالصلة، وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطع وصل، هو ده وصله، هو يقطعك وانت تصله، ده الواصل الحقيقي. فلا تحلف ألا تفعل معروفا، والله لا أفعل كذا، والله لن أتصدق في هذا المسجد بعد اليوم، والله لا 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 إلى آخره، لا تحلف ألا تفعل معروفا. طيب، وإذا حلفت ألا تفعل معروفا فإنك تحلف تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. ولهذا قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة بينكم وبين فعله المعروف، ولكن على الإنسان أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: إني والله لا أحلف على شيء وغيره خير منه إلا فعلت الذي هو إيه؟ هو خير. وقال: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها إلا إيه؟ إلا كفر. من حلف شيء فرى غيرها خيرا منها فإنه كفر عن يمين وأتي الذي هو خير. نعم. وفي أيضا أن الإنسان يتدخل في الإصلاح بين الناس، وجاء أيضا في واقعة أخرى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصوات هؤلاء، إما هذه وإما غيرها، أن النبي خرج وقال: يا فلان، هذا يطالب مثلا بمئة، فقال: يا فلان، قال: ضع شطرة، يعني ضع نصف الذي لك. قال: فعلت يا رسول الله، فعلت خلاص. هو لو ألف قال ضع شطرة، ضع خمسمائة قال فعلت يا رسول الله. قال الآخر قم فقضه، قم فقضه. فأمر هذا بالوضع وأمر هذا بالقضاء. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين.
وعن أبي العباس ذكر هذا بس الشيخ ما شرح.
ليس عندنا.
ها؟
ليس عندنا.
ما عندكم هذا الباب؟ نعم نعم، باقي في الباب حديث وهو: وعن أبي العباس سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس في التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، فتقدم ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، معنى حبس أمسكوه ليضيفوه. هذا الحديث تتمة الباب، وفي والشاهد فيه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فدل هذا على أن السعي في الصلح من أبواب الخير، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. وفي الحديث فوائد عظيمة، فيه أن الإمام المرتب لا يقام الصلاة إلا إذا أذن أو علم أنه لن يأتي أو تأخر تأخرا يشق على الناس، وإلا فالأصل أنه لا يتقدم أحد بين يدي الإمام، هذا افتئات. فإذا كان الإمام يقيم الصلاة ومعلوم أنه يأتي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة وكذا، لا أحد يقيم الصلاة، لأن هذا ليس سلطان من قال أؤم، وإنما هو سلطان الإمام، فيرجع في ذلك الإمام، إلا إذا أذن الإمام أو أن الإمام نبه المؤذن أنني لو تأخرت 10 دقائق مثلا وكذا أقم الصلاة وأي واحد يصلي، إنما لا تفتئت بين يديه ولا تقدم بين يديه. وفي منزلة الصديق، وأنه أفضل الصحابة، لأن بلال أتى من؟ أتى أبا بكر رضي الله عنه، ولم يأتي عمر ولم يأتي غيره، مما يدل على أن المقرر أن أبا بكر أفضل الصحابة. ولهذا نفس النبي في مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي فليصلي بالناس. طيب وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استدل الصحابة بذلك على تقدم أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنهم. وفيه أيضا جواز المشي بين الصفوف للمأموم، جواز المشي بين الصفوف، وأن ذلك ليس من قطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، ولهذا لو أن المرأة مرت بين يدي الصف لا تقطع الصلاة، طالما أنهم يصطفون بمن؟ بالإمام. أما السترة تلزم للإمام، أما المأموم فليس له سترة خاصة، سترة الإمام له سترة، وبالتالي لو جاء أحد يمشي بين يديك ما تدفعه. كذلك أيضا لو جاءت امرأة ومرت بين يديك لا تبطل الصلاة، وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بمنى قال: كان يصلي بمنى إلى غير جدار، وكنت راكبا على أتان فأتيت بها فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وتركت الأتان ترتع، فهذا حمار، ومع والنبي قال لا يقطع الصلاة الحمار، ومع ذلك لم يقطع الصلاة هذا الفعل لأنه مأموم، فسترة المأموم سترة لماذا؟ لإمام. وفيه أيضا العذر بالجهل، لأن الصحابة صفقوا ونبي صلى الله عليه وسلم دلهم على التسبيح وأن التصفيق لا يجوز، فقال صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء يعني في الصلاة، المرأة إذا نبشت صفقت على ظهر هذا في الصلاة، أما الرجل يقول سبحان الله ولا يعدل الرجل عن قولة سبحان الله ما يصفق، إنما التصفيق للنساء. طيب هل نأخذ من ذلك أن تصفيق النساء بعامة التصفيق للنساء؟ ففي الأعراس النساء يصفق الرجال ما يصفقون، ما في تصفيق للرجال، فنعم فنقول لا تصفيق للرجال مطلقا، يعني يحصل في حفلات وهكذا يصفقون، هذا بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء هل يعمون الحكم؟ لا أعلم أحد أنها عن أن المرأة تصفق في العرس، فالعموم هنا صالح، إنما تصفيق للنساء هذا بصفة عامة بشرط لا ترتب على ذلك فتنة. أما الرجال فلا يصفق الرجال حتى في الحفلات أو كذا يصفقون، هذا ليس أيضا للرجال. أولا لم يرد عن السلف أن هذه صيغة صفة تعجب وثناء. الأمر الثاني أنها عدول عن الأمر المشروع، لأن الناس اكتفوا بالإيه؟ بالتصفيق، لكن مفترض يقولون إيه؟ بارك الله فيك، ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا، ده يقول بارك الله فيك، وده يقول جزاك الله خيرا، ويقول أسأل الله أن يباركك، وده تقول أسأل الله أن يزيدك علما، وهذا أسأل الله أن يزيدك توفيقا، ما شاء الله. شوف كل هذه حل محل التصفيق، حرمنا هذا المتميز من هذه الفوائد والمنح العظيمة. لعل رجلا صالحا يقول بارك الله فيك، زادك الله علما، زادك الله إيمانا، ما شاء الله يا ابن بارك الله فيك، ابن من ده؟ ابن محمد، ما شاء الله، ربنا يبارك لك في أولادك يا محمد جميعا. أي هذا نعم، يبقى احنا عدلنا. ومثل المدرس الذي في الفصل لا يعود الأولاد على هذا التصفيق، لكن يقول أحسنت أحسنت أحسنت، تريد أن يكون المسألة جماعية، قولوا يلا، قل أخيكم بارك الله فيك، بارك الله فيك، جميل هذا. أما التصفيق هذا ليس من عاداتنا، هذا التصفيق عند الإعجاب وكذا ليس هذا من إيه؟ من عاداتنا، ليس هذا من عادات، هذا التصفيق ما يجوز. لكن لو أن الإنسان تحجب من شيء ففعل هذا طريقا، بمعنى أن يقول مثلا قال لا أو قال كذا، هذه ليست تصفيقا، هذا ضرب يد بيد طارئة، دي اسمها ضرب يد بيد، إنما التصفيق معروف معهود، لكن أنت تفعل هذا متتابعا وتثني على من يثب، فهذا عدول عن أمر شرعي، استجلاب لهذا وليس من عادات المسلمين. أما النساء فإن التصفيق كل نساء، سواء كان هذا في الصلاة أو كان هذا في الأعراس، ولا أعلم أحدا منع من ذلك خارج هذا، لكن بشرط أن يكون ذلك فين؟ أن لا يترتب على ذلك فتنة، ولا يكون ذلك أمام رجال وغير ذلك، فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم. قال
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى التصفيق للنساء في مناسبة النكاح وغيرها، فأجاب رحمه الله تعالى ما بلغني فيه شيء، والمقصود هو إعلان النكاح، والتصفيق من شأن النساء فأمره سهل، التصفيق للنساء وإعلان النكاح مطلوب.
تمام، يعني ما في شيء يمنع. العثيمين
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم التصفيق في الحفلات، فأجاب التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح.
تمام.
وإنما
ليس من عادة السلف الصالح، ليس من عادة المسلمين. نعم.
وإنما إذا كان أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ولا يسبحون تسبيحا جماعيا، بل كل واحد يكبر لنفسه أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع للصوت بحيث يسمع منكره، فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق، ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة، ولهذا لا يصلح الاستدلال على تحريمه بقوله تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة، وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة. وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن، ولكنه ليس بحرام.
لكنه ليس بحرام مسألة تحتاج نقاش، لو ثبت أن هذا مما عليه المشكون وتميزوا بها أو كذا يكون هذا حرام من هذه الجهة، لكن هو لا يصل إلى هذه. يعني يمكن أن أقول ليس هو طبعا من الكبائر، إنما قد يكون من الصغائر أو يكون مكروها كراهة شديدة. المهم أنه ينهى عنه، أما أنه يرخص فيه بالإطلاق على اعتبار أنهم لم يتخذوا عبادة يكفي العادة، وهذه العادة فيها العدول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء. فأقل أحواله الكراهة الشديدة.
الشيخ ابن باز،
نعم،
سئل رحمه الله تعالى ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟ فأجاب رحمه الله تعالى: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه.
أقل ما يقال فيه الكراهة، نعم.
والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن مشابهة عن التشبه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة، فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينهونه بالتسبيح، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء.
والحقيقة مسألة التشبه هو لا يتحقق في شرط التشبه المنع عنه، لأن شرط التشبه المنع عنه أن يختص المشركون بذلك. أما الشيء الذي ولو كان أصله من المشركين ثم عمّا فلم يعد شعارا لهم فهذا تنتقل علة التشبه فيه، لكن يبقى النهي. نقول شيء ليس من عادة المسلمين لا تفعلوه، إنما يحرم من باب التشبه إلا شيء يكون شعارا لهم حتى لو انتشر في المسلمين. انتبهوا، حتى ولو انتشر في المسلمين، لو انتشر في المسلمين لبس الصليب نقول هذا جائز؟ لو انتشر في المسلمين لبس القس نقول هذا جائز؟ لا. ليه؟ لأنه شعار عندهم والشعار باقٍ، إنما ليس شعارا، معصية. التبرج ما هو ده؟ من أين أتى التبرج هذا؟ ما هو ده تبرج الجاهلية مثلا، لكن نقول يحرم التبرج وكذا، لكن نقول علة التشبه لا، علة التشبه يكون التشبه بهم فيما اختصوا به وهو شعار عليه، فهذا لا يجوز. أما الذي صار بيننا وبينهم وكذا لم يعد التحريم في لعلة التشبه، وإنما يكون لكونه محرما إلا إذا كان الشيء شعارا لهم. نعم، فلهذا نقول أقل أحوال التصفيق هذا الكراهة الشديدة. أما أنه يصل إلى التشبه الذي هو محرم فكلام العثيمين فهذا أقرب، لكن أيضا كلام العثيمين أن هذا ليس عبادة والأخيره فيكون خلاف يعني أولى، أيضا هذا فيه نظر، والأقرب أن هذا يكون من يعني يكره كراهة شديدة في ذلك. أما وصول التحريم ده محل نظر، لكن يكره كراهة شديدة ثم فيه عدول عن السنة ينبغي نحن ندل الأمة على ذلك. نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال، وتنزه عن مثله العقلاء، وتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدير.
هذا لو تعبد به، نعم، لكن هذا ليس تعبدا.
وهي التي ذمهم الله عز وجل فقال: وما كان صلاتهم عند البيت.
يعني مثلا مثل الصوفية، الصوفية قد يصفقون تعبدا، يصفقون ويضربون على أعواد وكذا، هذا الذي يقال هذا تشبه بما كان عليه فعلا، رقصهم وتصفيقهم وضربهم هذا مما كانوا عليه. نعم.
وهي التي ذمهم الله عز وجل فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء الصفير، والتصدية التصفيق، وفيه أيضا تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة.
نعم. طيب، وفي الحديث أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في أدبه رضي الله عنه حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت فوجده النبي رجع وقال: ما كان لابن أبي قحافة، ولم يقل ما كان لأبي بكر، ما قال ما كان لأبي بكر أن يتقدم، إنما قال لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قمة التواضع والخضوع وكذا، التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الالتفات للصلاة للحاجة أنه لا يبطل الصلاة ولا يقطعها إذا كان الالتفات بالعنق هكذا. أما لو التفت عمدا من غير حاجة عن القبلة بصدره فإنه تبطل الصلاة لأنه يكون قد توجه إلى غير القبلة. أما إذا كان التفت بعنق الحاجة فهذا لا إشكال فيه، وإن كان لغير حاجة كره ولا يقطع الصلاة. وفيه أن المصلي لو احتاج إلى أن يمشي خطوات للحاجة أنه لا بأس بذلك، فقد مشى أبو بكر رضي الله عنه خطوات. وفيها على ما استدل به بعض أهل العلم، وفيه أن الإمام الراتب لو حضر بعد إقامة الصلاة أن له أن يدخل ويؤم، أن له أن يدخل ويؤم، ويتأخر الإمام البديل إلى الوراء فيه ذلك. وقد فعل بعض أخواننا ذلك، ما شاء الله حرصوا على السنة جزاه الله خير، كان هو الإمام الراتب فجاء، فإذا أحد الناس الإخوة الناس يصلي بالناس، فجاء الأخ جزاه الله خير حرصا على السنة دخل وأخذ الميكروفون منه ورجعه كمل الصلاة جزاه الله خير. طيب يا أخونا جزاك الله خير، هذا جائز، هذا جائز وليس هو المطلوب المستحب الذي أو واجب، لا هذا جائز. يعني لو فعل الإمام ذلك لا بدليل يعني الأخ أخذ تقدم النبي، لكن ما أخذ إشارة النبي لبكر أن يبقى مكانه، أن يبقى مكانه، فإنه النبي أشار أن يبقى مكانه، يبقى معنى هذا إن الأفضل هذا، خصوصا إذا كان الناس لا يفهمون ذلك. طيب وفيه أيضا قالوا يجوز أن تتقدم نية المأموم على الإمام، أليس النبي يقول لما جعل الإمام يتم به؟ هنا نية الصديق رضي الله عنه قبل نية النبي ولا لا؟ قبل نية النبي، فكيف يصبح نبي إماما وقد تقدمت نية المأموم عليه؟ والذي يظهر أن هذه لما تكون في هذه المسألة، هذه في هذه المسألة نعم، أما في غير هذه المسألة فلا تتقدم نية المأموم الإمام، فهي محل نظر، هي محل نظر. الحديث هذا فيه فوائد جمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في دينه، ونكتفي بهذا القدر اليوم.